في لندن استطلع مراسلنا أحمد الركابي آراء بعض من الخبراء والمحللين في نتائج الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى منطقة الشرق الأوسط، والتفصيلات في سياق هذا التقرير.
تثير جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني جدلا حول النتائج التي حققتها مع أنها لم تنتهي بعد، وثمة اعتقاد بأن العراق كان المحور الرئيسي لمحادثات تشيني مع زعماء المنطقة، لكنه لا يزال من غير الواضح ما إذا تمكن نائب الرئيس الأمريكي من إقناع القادة العرب بتأييد الهجوم الأمريكي المحتمل على العراق، مع أن التصريحات المعلنة رفضت فكرة الهجوم، حيث أن بعض التقارير تقول إن ما سمعه تشيني خلال اللقاءات المغلقة كان مختلفا عما أعلن عنه. وقد عبر المحلل السياسي قاسم جعفر عن رأيه فيما حققته جولة تشيني قائلا:
طبعا لم تنتهي بعد جولة المستر تشيني، هو لا يزال موجودا في إسرائيل. سمعنا معلومات جديدة مصدرها أنه قد يقابل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعد أن كان قد امتنع عن ذلك في السابق، وطبعا سيتوجه فيما بعد الى تركيا، وهي ايضا يعني دولة رئيسية من الدول المعنية بالشأن العراقي. لذلك جولة السيد تشيني حتى الان يمكن القول انها تركزت على جانبين: الجانب المتعلق بالعراق والجانب المتعلق بالقضية الفلسطينية. بالنسبة الى العراق، يبدو حتى الان ان هذه الجولة كانت يعني تركز على اطلاع دول المنطقة على ما تعتزم الولايات المتحدة ان تفعله خلال المرحلة المقبلة حيال الأزمة العراقية، وابلاغها بطبيعة الموقف الامريكي، وفي المقابل الاستماع الى مواقف الدول المعنية. وفي هذا المجال بالذات انا استبعد على الاقل، وهذه طبعا افتراضات، لكنني استبعد التكهنات التي كانت تحدثت عن ان السيد تشيني يريد ان يعني يطلع او بالاحرى يضع دول المنطقة امام خطط امريكية وسيناريوهات امريكية. انا استبعد ذلك، اعتقد انها كانت تهدف اساسا الى اطلاع الدول المعنية على الاستراتيجية الامريكية، القرار الاستراتيجي الامريكي، بغض النظر عن تفاصيل هذا القرار وحيثياته وخططه وسيناريواته.
وهل تعتقد ان السيد تشيني قد سمع من المسؤولين الخليجيين ما اعلن عنه في الصحافة؟ اي المعارضة؟
والله هذا السؤال يعني يبدو انه مهم بالنسبة الى كونه يعكس حقيقة الغموض السائد في المنطقة حول المواقف العربية. هناك من يقول طبعا ان المواقف العربية المعلنة هي نفسها المواقف غير المعلنة والتي تحكى في الغرف المغلقة، وهناك في المقابل من يقول ان هذه المواقف تختلف كثيرا فيما هو معلن عما هي ضمنيا. طبعا لا يمكن لنا ان نتكهن بذلك، ولكن اعتقد ان الدول العربية فعلا تشعر بعدم ارتياح وتشعر بقلق، وهذه اصبح حقيقة واقعة، يعني كما ان شأنها في ذلك شأن الكثير من دول العالم، يعني حتى حلفاء الولايات المتحدة في اوروبا تشعر بقلق مماثل حيال احتمالات الوضع العراقي، لا سيما اذا ما تطورت الامور باتجاه صراع عسكري جديد في المنطقة. اما ان يعني ذلك ان هذه الدول ستظل معارضة لأي تحرك أمريكي في حال حدوثه، أو أنها ستتحول في معارضتها هذه من المعارضة المبدئية إلى معارضة عملية، بما يعني ذلك على سبيل المثال من محاولة عرقلة أي خطط أمريكية أو أي قرارات أمريكية، فأنا بدوري أستبعد أن تصل الأمور إلى هذا الحد. أعتقد أن الدول العربية شأنها في ذلك شأن معظم الدول العالمية، ربما تعارض من حيث المبدأ، ولكن إذا ما قررت الولايات المتحدة أن يعني تبدأ عملا ما وفي ظروف معينة وضمن أطر معينة، فلا أعتقد أن ذلك العمل سيلقى معارضة فعلية من جانب الكثير من الأطراف.
طيب أستاذ قاسم جعفر، ألا تعتقد أن تصريحات الرئيس بوش يوم أمس دليل على أن ما سمعه نائب الرئيس ديك تشيني لا يختلف كثيرا عما أعلن عنه، أي المعارضة لهجوم عراقي لهجوم أمريكي محتمل ضد العراق؟ وكان الرئيس بوش قد قال إننا نحترم نصائح قادة الشرق الأوسط لكن لن نتسامح في مخاطر أسلحة الدمار الشامل.
وهذا تحديدا ما قصدته عندما قلت أن هناك فارق بين المعارضة المبدئية التي تعلن عنها جميع الأطراف حاليا والخوف والقلق والشعور بعدم الارتياح من جهة، وبين ما يمكن أن يحدث على الأرض من جهة أخرى. يعني لو افترضنا مثلا أن الولايات المتحدة قررت فعلا القيام بعمل ما ضد العراق، هل ستواجه في ذلك ليس فقط معارضة ولكن عملا ما من جانب أي دولة؟ يعني هل ستذهب أي دولة إلى الأمم المتحدة وتحتج على هذا العمل الأمريكي وتطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار يطالب بوقف هذا العمل الأمريكي أو ما شابه ذلك؟ هنا تصبح الخطوات العملية هي الأساس. فالخطوات العملية في المعارضة شيء، والإعلان المبدئي عن المعارضة شيء آخر. للأسف الشديد أن الولايات المتحدة ومنذ أحداث 11 سبتمبر الماضي الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المدن الأمريكية أصبحت تعاني إلى حد ما، وهذا باعتراف الجميع بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، أصبحت وحتى بعض الأوساط داخل الولايات المتحدة أصبحت تعاني شيئا ما من يعني ما يمكن أن نقول أنه منطق القوة الذي بدأ يفرض نفسه على حتى على الإحساس الاستراتيجي بالعوائق والمعوقات والاحتمالات السلبية التي قد تحول دون نجاح عمل عسكري ما، سواء كان ذلك في منطقة الشرق الأوسط أو في أي منطقة أخرى من العالم. وأعتقد أن نصائح أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة تتركز حاليا على محاولة لفت اهتمام وانتباه الإدارة الأمريكية إلى أن للقوة محدودياتها، وأن القوة العسكرية قد لا تكون قادرة على تحقيق كل ما يطلب منها أو كل ما ينتظر منها إذا لم تكن الظروف مؤاتية، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من الاستعدادات السياسية وما يكفي من توافر المعطيات الكفيلة يعني تمكين أي عمل ما من تحقيق أهدافه. ولذلك التريس والمناورة السياسية والتحركات الدبلوماسية هنا تكتسب أهمية يعني لا تقل عن أهمية الاستعدادات العسكرية والقوى العسكرية. وأعتقد أن هذا أساسا هو ما يسمعه المبعوثون الأمريكيون ليس فقط في المنطقة العربية ولكن حتى في أوروبا وفي دول أخرى بما في ذلك من روسيا ومن الصين. يعني لابد من العودة إلى الأسس للأسس السياسية والاستراتيجية قبل الغوص في مغامرات عسكرية قد لا تؤدي أغراضها. وهذا يعني أعتقد بالنسبة للإدارة الأمريكية في الوقت الحاضر يشكل نوعا من الكلام الذي لا ترغب بسماعه، فعلى أمل أن تسمعه في وقت لاحق.
الملاحظ أن نائب الرئيس العراقي عزة إبراهيم كان في أعقاب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، يعني حيثما حل وراءه أحيانا بعد بضع ساعات فقط. برأيك هل أراد عزة إبراهيم أن يستمع لما قاله تشيني للزعماء العرب، أم كانت زياراته يعني ترغب في التأثير على ما قاله تشيني للزعماء العرب؟ يعني ما الذي حققه نائب الرئيس العراقي برأيك؟
يعني بالطبع القيادة العراقية مهتمة بما يجري حولها وبما يجري بشأنها بقدر ما أن الآخرون بقدر ما أن الآخرين مهتمون بمعرفة رأي القيادة العراقية بما يدور حاليا. فهناك كما سبق وذكرت هناك عناصر حركة سياسية لا تقل أهمية عن عناصر الحركة العسكرية التي نشهدها، وهذه الحركة السياسية مفادها أن هناك طبعا إطار دولي للأزمة العراقية يتمثل في قرارات مجلس الأمن وفي مسألة أسلحة الدمار الشامل بما يعني ذلك من عودة المفتشين إلى العراق وغير ذلك من شروط تستلزمها هذه القرارات. فعلينا أن نتذكر أنه من المستبعد أن تعمد الولايات المتحدة بغض النظر عن مواقف الدول العربية والدول العالمية والأمم المتحدة إلى تنفيذ تحرك عسكري ما قبل استنفاد عناصر المناورة السياسية. وهذا يتركز على محاولة إقناع القيادة العراقية بالموافقة على عودة المفتشين، ربما من خلال التوصل إلى قرار دولي جديد في مجلس الأمن، ربما تخفيف الحظر المفروض على العراق منذ سنوات عديدة. يعني هناك محاولات تجري لتلافي الأزمة أو لتلافي المواجهة. فهذا ينطبق بقدر انطباقه على الولايات المتحدة ينطبق أيضا على القيادة العراقية. ومن هذا المنطلق اعتقد ان نائب الرئيس العراقي كان مهتما اولا بسماع ما قاله نائب الرئيس الامريكي لمحدثيه في المنطقة، وايضا بسماع ما يريد قادة المنطقة ابلغه الى القيادة العراقية. فهناك حركة سياسية دعنا لا نستهين باهميتها في الوقت الحاضر.
الاستاذ قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا.
اهلا ومرحبا.
احمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
جدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك دعوته العراق إلى السماح بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة لممارسة مهمتهم التي انقطعت منذ 3 سنوات ونيف في العراق. التفصيلات من شاكر الجبوري مراسلنا في العاصمة الفرنسية باريس.
على الرئيس الفرنسي جاك شيراك، على المسؤولين العراقيين أن يتعاملوا بجدية ووضوح مع كافة قرارات مجلس الأمن الدولي، شددا على ضرورة إلى أهمية خاصة للنصائح التي قدمها في هذا الصدد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وما ينبغي أن يضع المسؤولون العراقيون في الحسبان على حد قول الرئيس الفرنسي الذي يرى بأن عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل حالة مفروغ منها. وعندما استرسلت إذاعة العراق الحر من قصر الإليزيه إن كانت تصريحات شراك هذه لها علاقة بتغير ما في الموقف الفرنسي من عمل عسكري ضد العراق أو إنها نصيحة قبل فوات الأوان، جاء الجواب على الشكل التالي. أولا، إن الموقف الفرنسي ثابت من معارضة الجهد العسكري وزيادة تفعيل الدور الدبلوماسي في ظل إشارات إيجابية من بغداد والأمم المتحدة. أما الجزء الثاني من الجواب فيخص تأكيد عدم وجود قرار فرنسي أو أوروبي جاهز يمكن لواشنطن الاعتماد عليه في حال انفردت بقرار الحرب ضد العراق، والتي لا نراها، يقول أحد مساعدي الرئيس جاك شيراك، لا نراها على الأبواب مثل ما يتوقع الخبراء والمحللين السياسيين الذين تفوتهم حسب رأيه الأبعاد الجيوبوليتيكية لحصول عمل عسكري جديد في الشرق الأوسط. وفي السياق ذاته أفردت صحيفة لوموند الفرنسية الصفحة 2 من عددها لهذا اليوم للحديث عن سيناريوهات الحرب والسلام في الصفحة 2 من حرب مكافحة الإرهاب الدولي، مؤكدة بأن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لم يحصل على ضوء أخضر من كافة الدول العربية يمكن لواشنطن من خلاله توظيف جهودها للإسراع في عملها العسكري ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مشيرة إلى أن قمة برشلونة الأوروبية أكدت من جانبها وجود موقف موحد ضد هذه الضربة قبل الحصول على موافقة الأمم المتحدة. وتربط اللوموت بين ما تصفه بالتصريحات المعتدلة لنائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن العراق لا يمثل إلا موضوعا من المواضيع التي بحثتها مع القادة العرب، تربط بين هذا الكلام والتحفظ الذي أبدته العواصم الخليجية بشكل خاص من خيار العمل العسكري ضد العراق، وهو ما تلخصه الجريدة بقول الأمير عبد الله بن عبد العزيز: لا أعتقد أن عملا عسكريا من هذا النوع سيحقق الأهداف المتوخاة منه، وأن واشنطن وجميع عواصم المنطقة ليس من مصلحتها اللجوء إلى هذا النوع من الخيارات، على حد قول ولي العهد السعودي. وحسب الصحيفة الفرنسية فإن التحولات في أولويات الموقف العربي وكذلك استمرار التردد الأوروبي ستدفع واشنطن إلى التدارس مرة أخرى في توقيتات العمل العسكري وأهدافه، مع الإبقاء على حالة اليقظة والحذر من مسألتي: الإسراع في عودة جان تفتيج عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، والثاني من نظام الرئيس العراقي صدام حسين من امتلاك كل ما من شأنه تهديد ركائز الاستقرار في المنطقة. حيث سيقوم الرئيس جورج بوش هذه المرة، تقول لوموند، بوضع اللمسات الأخيرة على الملف العراقي وأبعاده المستقبلية، وذلك خلال جولته الأوروبية في مايو المقبل. بعبارة أخرى، أن سيناريوهات الحرب والسلام في المنطقة ستبقى على حالها حتى الصيف المقبل، مع احتمال تقديم الثاني منها على الأول، الاعتبار أن الحرب ليست أقصر الطرق وأقلها تكلفة في الوضع الدولي الجديد. وعليه يقول الخبير الفرنسي لوران ليشني: علينا الاهتمام من الآن فصاعدا بتاريخين، الأول هو مايو المقبل، حيث من المفترض أن يجدد مجلس الأمن الدولي برنامج النفط مقابل الغذاء بتسهيلات جديدة، وثانيا 22 المقبل، حيث ستنشغل الإدارة الأمريكية بالانتخابات التشريعية. وعليه فإن كل الأنظار موجهة إلى هذين التاريخين، وما بينهما يصعب التنبؤ به على حد قوله. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في رسالة أربيل من أحمد سعيد: 30 من قيادي حزب البعث الحاكم السابقين يواجهون أحكاما بالإعدام. مزيد من التفصيلات في سياق هذا التقرير.
أفادت مؤسسات إعلامية عراقية معارضة بينها إذاعة صوت الشعب العراقي المحلية التي يديرها الحزب الشيوعي العراقي، وكذلك وكالة عراق بريس للأنباء، أن ما يقارب 30 عنصرا من القياديين السابقين في حزب البعث الحاكم يواجهون منذ فترة عقوبة الإعدام، على الرغم من إسقاط العضوية عنهم ومنذ نحو 6 أعوام. وبحسب سياسي كردي مستقل ومطلع لم يشأ ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر، أن المعتقلين الذين يواجهون حكم الإعدام اتهموا بشتى التهم، مثل تشكيل لجان وخلايا سرية لمناهضة النظام القائم في العراق وقيادة حزب البعث الحالية، وكذلك الاتصال بقياديين بعثيين سابقين من الذين يعيشون خارج العراق، أو إفشائهم لأسرار الحزب والدولة وغيرها من التهم التي يعاقب عليها بالإعدام. ومن بين الذين يواجهون العقوبة بحسب أخبار وبيانات المعارضة العراقية قياديون معروفون، من بينهم عبد الستار فرحان وحامد الساعدي وعبد علي علوان وكريم الدليمي وشاكر محمود السامرائي وعبد الفتاح محمد أمين وماجد خرشيد وقاسم جبل وعبد الجبار الكرخي. مصادر عراقية معارضة أخرى أفادتنا بأن العدد الذي ينتظر عقوبة الإعدام أكثر من 30 شخصا، وأن كل عنصر قيادي بعث مطرود مشروع للإعدام. وأشارت إلى صدور قوائم جديدة بأسماء المطرودين، بعض منها يحمل توقيع صدام حسين وأخرى توقيع نجله قصي، هاربون مما يسمى بجيش تحرير القدس. ذكروا بأن تذمرا واسعا وشديدا يسود فروع وفرق وشعب حزب البعث في أنحاء العراق بسبب من تجنيدهم الدائم في التشكيلات المسلحة وإبعادهم عن أسرهم وعوائلهم إلى أماكن نائية، وغياب العلاقات الحزبية والمواد الحزبية من تنظيمات حزب البعث. وأضافوا بأن أعضاء حزب البعث تحولوا منذ السنين إلى جنود يتلقون الأوامر وينفذونها لا غير. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أعزائي المستمعين، في مراسم رسمية وشعبية تم دفن جثث 6 ضحايا عثر عليها في موقع معسكر للجيش العراقي قريب من منطقة سارداو في السليمانية، والتفصيلات من سعد عبد القادر.
في مراسم رسمية وشعبية تم دفن رفات 6 ضحايا مجهولي الهوية. تم العثور على جثثهم في مقبرة جماعية في موقع معسكر سرداوة في ضواحي مدينة السليمانية. وفي كلمة ألقاها عدنان المفتي نائب رئيس الوزراء قال أن هذه الكوكبة تعتبر شاهدة حية على الجرائم التي ارتكبتها الحكومة العراقية بحق الكل. وأوضح المفتي أن الحكومة العراقية كانت تظن بأنه في مقدورها القضاء على هذا الشعب بممارساتها الإرهابية والقمعية، وزاد بأن هذه الجريمة هي الثالثة التي يتم الكشف عنها في معسكر سرداو، إلى جانب الكشف عن العديد من المقابر الجماعية الأخرى في مناطق السليمانية وأربيل وأماكن أخرى التي عثر فيها على رفات ضحايا مشهورين. وبحسب المفتي لا توجد منطقة معينة في كردستان لم تقدم الضحايا الذين سفكت دماؤهم من قبل أجهزة الحكومة العراقية التي وصفها المفتي بالإرهابية والقمعية. يذكر أن الجهات الحكومية كانت قد عثرت في أواخر عام 93 في مباني حامية السليمانية على جثث الضحايا الذين أعدمهم العميد صديق مصطفى، أحد الضباط المتنفذين أيام مجيء البعث إلى الحكم عام 63، وكان بينهم مدرسون ومعلمون وطلبة وكتبة وحرفيون. أعدموا في وادي يقع غرب الحامية، سمي فيما بعد بوادي الموت، وكانت المفارز العسكرية قد ألقت القبض عليهم في بيوتهم أثناء حملة منع التجول أعلنها الحاكم العسكري للمنطقة في 9 حزيران عام 63. وبحسب الأحزاب السياسية التي دانت في وقتها ما سمتها بمجزرة وادي الموت، أن الضحايا لم تثبت إدانتهم بأي جريمة، ولكن الجهة العسكرية وجدت في حيازتهم على صور البيشمركة المسلحين أو وجود ناظور في بيوتهم دليلا كافيا لإعدامهم رميا بالرصاص. وبعد الانتفاضة هدمت الحكومة الإقليمية مباني الحامية وسمتها بارك الحرية، حيث أنشئت فيها مدينة الألعاب للأطفال ونوادي اجتماعية وثقافية ومسابح ومتنزهات. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، السليمانية.
أعزائي المستمعين، رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني فقدا ببراعة فرصة في الأسابيع الأخيرة للتحذير من أنهما سيعملان ما باستطاعتهما وسيتخذان كل الخطوات اللازمة لوقف الرئيس صدام حسين وغيره من القادة الخطرين في العالم من امتلاك أسلحة نووية وبيولوجية. تفصيلات أخرى في سياق عرض أعدته وتقدمه ولا صادق.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة تحت عنوان هل ستوجه الولايات المتحدة ضربة أولى؟ قالت فيه إن الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني لم يفوتا أي فرصة تقريبا خلال الأسابيع الماضية للتأكيد على أنهم سيفعلون كل ما يجب لمنع الرئيس صدام حسين أو أي قوة أخرى معادية من الحصول على الأسلحة النووية أو البيولوجية، إلا أن البيت الأبيض راح يظهر عصبيته بعد أن تسربت معلومات عن احتمال توجيه ضربة سريعة بأسلحة نووية صغيرة مصممة لاختراق الأرض وتدمير مواقع إنتاج مثل هذه الأسلحة أو خزنها. وراح الحلفاء والاستراتيجيون النوويون يطرحون سؤالا لم يسمع في واشنطن منذ عقود، وهو هل سيفكر الرئيس بوش في توجيه ضربة وقائية؟ وتفاوتت الأجوبة على هذا السؤال كما ورد في الصحيفة، بين من يقول إنه أمر غير محتمل وبين من يمتنع عن التعليق. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أكد مرات عديدة عدم وجود تغيير في السياسة النووية، بينما ذكر الناطق بلسان البيت الأبيض بتحذيرات اثنين من وزراء الدفاع في إدارة كلينتون السابقة من رد أمريكي كاسح على أي قوة معادية إذا ما هددت بهجمة نووية أو بيولوجية. أما كبار مساعدي الرئيس بوش فقالوا إن الرئيس بوش ورغم لهجته الشديدة إزاء العراق لم يقل على الإطلاق بأنه سيستخدم أسلحة نووية خاصة في ضربة وقائية. ثم أوردت الصحيفة قول مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة بأن لدى الولايات المتحدة سياسة ردع، وأضاف أن من الضروري تطوير أسلحة نووية يمكنها اختراق الأرض بهدف تدمير مواقع إنتاج وخزن الأسلحة، وللتأكيد على عدم وجود مكان آمن لتطوير أسلحة نووية وبيولوجية ولمنع الدول من محاولة ذلك. إلا أن الصحيفة قالت إن الردع النووي أمر يكتنفه الغموض على الدوام، وإننا لو استعرضنا لهجة الرئيس بوش وتصريحات مستشاريه وتقرير مراجعة الوضع النووي ندرك أن الرئيس بوش يرى فائدة في جعل العالم يحاول تخمين طريقة الرد الأمريكية في حال قيام مجموعة إرهابية أو دولة ما بإخفاء أسلحة دمار شامل في باطن الأرض. وقد قال الأسبوع الماضي إن المراجعة النووية ليست أمرا جديدا، وإن إدارة الرئيس كلينتون كانت تفعل الأمر نفسه، ثم ما لبث أن خلط الأوراق بقوله، وهنا أقتبس: أمامنا جميع الخيارات، ونحن نريد أن نوضح للدول بشكل كامل بأن عليها ألا تهدد الولايات المتحدة أو تستخدم أسلحة الدمار الشامل ضدنا أو ضد حلفائنا، نهاية الاقتباس. أما الصين وكوريا الشمالية ودول أخرى فنقلت عنها الصحيفة وصفها هذه السياسة بكونها جديدة وعدوانية، واتهمت بكين واشنطن بمحاولة ممارسة ابتزاز نووي. ثم ذكرت الصحيفة بأن الرئيس هاري ترومان ألقى قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناكازاكي ثم لم يعد الكرة، إلا أنها أضافت إن حسابات الماضي الاستراتيجية تختلف عنها اليوم، وردع القوى الكبرى يختلف عن ردع صدام حسين. وأضافت أن الفكرة السائدة هي أن الأسلحة النووية بلا جدوى تقريبا في الحرب ضد الإرهاب وضد الدول المارقة، كما إن الترسانة النووية الأمريكية تقوم بشكل كبير على ذهنية الحرب الباردة. وقد أكد الرئيس بوش نفسه أن طريقة التفكير هذه أصبحت قديمة، وأنها أدت إلى خفض حاد في الترسانة النووية الأمريكية التقليدية. ومضت الصحيفة إلى القول أن النقاش يتركز الآن في واشنطن على استخدام الأسلحة النووية الخاصة التي تؤدي إلى تسبيب انفجار نووي يحفر حفرة عميقة في الأرض ويسبب اهتزازا يؤدي إلى تدمير المواقع النووية داخلها، وإن الهدف هو التقليل من الإشعاعات النووية إلى أدنى حد ممكن. ثم أضافت أن للولايات المتحدة حتى الآن سلاحا نوويا واحدا يمكنه اختراق الأرض والوصول إلى المواقع المطلوبة، إلا أن تقرير البنتاغون نبه إلى أن هذا السلاح غير قادر على اختراق جميع أنواع الأراضي والجدران الصلبة التي تحيط بالمواقع الدفينة، وتجري دراسات حاليا لتحويره لأداء المهمة، وهو أمر قد يستغرق عقدا كاملا، مما أثار أقوالا بأن البيت الأبيض سيكتفي بتدمير المواقع وسيترك صدام في حالة من العجب. ونقلت الصحيفة عن استراتيجي نووي سابق في إدارة الرئيس كلينتون قوله: المشكلة في هذه الطريقة في التفكير هي أنها تعتبر السلاح النووي أداة متوفرة، وأن أي رئيس لن يستخدمه لو تمكنت الأسلحة التقليدية من أداء المهمة، إلا أنه تساءل، ولكن ماذا لو ذهب مدير وكالة المخابرات المركزية للقاء الرئيس في أحد الأيام وقال له: سيد الرئيس، نعرف أن هناك أسلحة بيولوجية ونووية في عمق جبال تورا بورا، والطريقة الوحيدة للوصول إليها هي الأسلحة النووية. ثم ذكرت الصحيفة بتأكيد وزير الخارجية كولين باول بأن الولايات المتحدة لن تستخدم الأسلحة النووية كوسيلة وقائية ضد دولة وعدت بعدم إنتاج أسلحة نووية خاصة بها، وبقول المسؤولين في الإدارة بأن باول كان على حق، إلا أنهم سرعان ما أشاروا إلى أن هذه السياسة قد لا تنطبق على دولة وقعت على معاهدة منع الانتشار ثم أنتجت أسلحة نووية كالعراق مثلا.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وسعدت وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسالتين صوتيتين من مراسلينا في ديترويت وعمان. المجلة من إعداد وتقديم محمد إبراهيم وإخراج حسين أمين. مقابلة الأسبوع. الشاعر صلاح حسن مبدع عراقي مغترب يعيش في هولندا منذ سنوات، ورغم ظروف المنفى واصل مشواره مع النص الشعري، بل تجاوز ذلك ليتولى المسؤولية عن جمعية تعنى بعرض الثقافة العربية بشكل عام والعراقية بشكل خاص للمتلقي الهولندي والمغترب. وإذ إن صلاح حسن من الجيل الشعري الثمانيني في العراق، فقد سألته في بدء الحوار معه عن مدلول التصنيف الجيلي للشعراء العراقيين، فقال:
وأنا في اعتقادي أنه مسألة الأجيال وتسمية الأجيال جاءت بعد الرواد، بعد السياب ونازك والبيات وبولند جاء شعراء، فالنقد العراقي حار بتسميتهم، يعني ماذا يسميهم؟ شعراء ما بعد الرواد، شعراء، فما كانت هناك تسمية، لذلك لجأ النقد العراقي إلى هذه الوسيلة للتفريق بين الرواد والشعراء الذين يتبعوهم. في اعتقادي هو هذا السبب الرئيسي اللي بسببه يعني بدأت التسميات، وبالتالي بدأ جيل الستينات وجيل السبعينات وهكذا.
طيب، هل هناك تمايز بين هذه الأجيال، يعني بحيث أنه تفرد يعني تسمية للجيل الثمانيني وأخرى للسبعيني والستيني؟ هل هناك فروقات، اختلافات في التجربة الإبداعية، في طبيعة النص، تكوينه وما إلى ذلك؟
نبع بالتأكيد. على سبيل المثال جيل الستينات يعني وما رافق جيل الستينات في العالم العربي بشكل عام من ثورات واستقلالات، فأحدث ثورة شعرية ولكنها يعني خمدت بشكل سريع، بقيت التجربة الستينية تتناول اليوم والمألوف من الحياة الاجتماعية. يعني كان الهم الاجتماعي حاضر كثيرا في النصوص الستينات على سبيل المثال، بينما في السبعينات والثمانينات كان الاهتمام بالشكل الجمالي بالمحتوى بشكل القصيدة كان أكبر.
نعم. طيب سيد صلاح، يعني قبل أن أنتقل إلى تجربتك الشعرية وآخر نتاجاتك، هل بالإمكان أن تذكر لنا مجاميعك الشعرية السابقة؟
نعم. المجموعة الأولى وهي عبارة عن قصيدة طويلة اسمها المحذوف في عدم اتضاح العبارة، هي عبارة عن قصيدة طويلة وقد ترجمت إلى الإنجليزية والفارسية وجزء من عدها إلى الفرنسية أيضا. المجموعة الأخرى هي خارج ببوصلة عاطلة وقد ترجمت إلى الهولندية وجزء منها ترجم إلى الألمانية. الآن أنا مشغول أو أنتظر صدور المجموعة الثالثة وتحت عنوان جزع بابلي عن دار الجمل اللي يديرها الشاعر خالد المعالي، وأنتظر أيضا ديوان سيصدر باللغة الهولندية اسمه سلابرين فريم داتال، هذا بالهولندي يعني النوم في اللغة الأجنبية.
نعم. أستاذ صلاح، هل تعتقد أن الترجمة ممكن أن تفي حق النص الشعري، يعني تعطي روحه وجماليته بشكل كما يريده الشاعر؟
ما أعتقد، صعب جدا يعني، ولكن إذا توفر مترجم جيد وذكي وخبير بالترجمة ويفهم أسرار اللغة التي يترجم لها أو عنها، في هذه الحالة يستطيع أن يصل إلى جوهر النص، ولكن المسألة تبقى يعني نقدر نقول عن 70-80% من النص قد يصل بالنص المترجم.
نعم. هناك من يقول أن النص الحديث أو قصيدة النثر أسهل في مجال الترجمة من النص التقليدي أو القصيدة العمودية
هذا فيما يتعلق يعني الترجمة، من ترجمة نص موزون أو مقفى صعب بسبب الإيقاع الوزن وبسبب القافية. أما بالنسبة للنص الحديث كل نص صعب، كل نص صعب ترجمته بغض النظر عن كونه حديث أو قديم، لكن الإضافات، المشاكل الإضافية بالنسبة للموزون والمقفى هو كيفية استخدام نفس القافية في الترجمة، وهذا صعب جدا يعني.
هل تعتقد أن المترجم يعني يجب أن يكون شاعرا؟
مو بالضرورة.
طيب الأعمال التي ترجمت لصلاح حسن إلى اللغات الإنجليزية والفارسية والهولندية، هل جرى التنسيق معك أو الاستشارة في بعض الأحيان حول جملة أو حول بيت أو نص وما إلى ذلك؟
نعم بالتأكيد، باستثناء الترجمة الإنجليزية على سبيل المثال، سلمى الخضراء الجيوشي اللي ترجمت المحذوف في عدم اتضاح العبارة، هي والدكتور عبد الواحد لؤلؤة، الحقيقة هم أنا شفتهم في عمان قبل سنوات طويلة، فأخذوا النص ومروا يعني ما شفتهم، وحتى ما أقدر أقرأ بالإنجليزية وأقول هذا ترجمة ممتازة أو غير ممتازة. بينما في هولندا على سبيل المثال، بما أني يعني قريب من المترجمين، فنجلس سويا ونتحدث عن كل مفردة وعن كل جملة. لذلك أنا في اعتقادي الديوان الجديد اللي سيصدر باللغة الهولندية راح يكون مضبوط تقريبا.
نعم. طيب صلاح حسن له تجارب مسرحية أيضا.
نعم.
يعني كيف تفسر هذا التجاور بين الشعر والمسرح في تجربتك؟
هو الشعر والمسرح لم ينفصلا على الإطلاق، منذ سوفوكليس ومنذ قلقامش المسرح يتضمن الشعر والشعر يتضمن المسرح. على سبيل المثال يعني كل التجارب المسرحية القديمة كتبت على هيئة شعر، يعني حتى الملاحم القديمة هي كانت اليادة على سبيل المثال أو الأوذيسة أو ملحمة قلقامش، هي كلها تتضمن الشعر بشكل مسرحي، والعكس أيضا صحيح. يعني بعض القصائد الطويلة هي قصائد درامية، يعني تتضمن الدراما، لذلك علاقة المسرح بالشعر علاقة متينة ووطيدة جدا. وأنا ليس لكوني شاعر فقط، ولكن لكوني دارس للمسرح، درست المسرح في أكاديمية الفنون الجميلة، ف يعني لا أستطيع أن أفرق بين الشعر، أحيانا تتضمن بعض المسرحيات اللي أكتبها شكل شعري أو 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 اللغة، اللغة الشعرية، أستخدم لغة شعرية في المسرحيات التي أكتبها. والعكس صحيح أيضا، عندما أكتب قصيدة تكون متضمنة للدراما، يعني فيها شكل من أشكال المسرح.
طيب هل لديك جديد مسرحي شعري أم مقتصر على الآن على قصيدة النثر والشعر تحديدا؟
الحقيقة أنا الآن على وشك أن أنتهي من مسرحية هي ليست مسرحية شعرية، وستقدم إن شاء الله بالصيف، يعني في أمستردام، في واحد من أهم مسارح أمستردام، مسرح كوزميك، ربما إن شاء الله بالشهر الثالث أو السابع تقدم على مسارح أمستردام.
نعم، الشاعر العراقي المغترب في هولندا صلاح حسن، وقد حدثنا من لاهاي. شكرا لك.
شكرا جزيلا.
عيد والفرحة تلمنا ويا الأحباب جمعنا،
فرحة تلمنا ويا الأحباب جمعنا،
نرسم البسمة بشاير والورد داير هداير، عدنا طير السعد لنا، عدنا طير السعد لنا.
سيدتي سادتي، فنان عراقي شاب دخل عالم الفن والنجومية من أبوابه الواسعة بصوته المميز والحنون وأدائه الممزوج بلمسة حزن ودفء إحساسه العراقي الجميل. يطل على الساحة الفنية المطرب رضا العبدالله من خلال ألبوم ظالم، وهو الأول في مسيرته الفنية. المطرب رضا العبدالله قال إن الحزن جزء من التراث العراقي، مؤكدا أنه سيغني الفولكلور العراقي، فهو غزير جدا بالألوان الغنائية المختلفة والمتنوعة والتي تصل ربما إلى 200 لون، وهو تراث متشعب وغني إلى حد بعيد، إنه كما البحر الذي لا ينضب على حد تعبيره. وحول مسحة الحزن التي طالما ميزت الفن العراقي قال العبدالله إن للعراق تاريخا عريقا جدا، وبحكم أن العراق مر بنكبات كثيرة ولم يشعر يوما بالراحة، فإن الحزن يضغى في كافة المواضيع التي نغنيها حتى الفرح منها، وكأن الحزن بات جزءا من الحضارة أو التراث العراقيين، وكأننا رضعنا الحزن منذ الطفولة. العبدالله الذي يزور بيروت قال إنه سيسافر إلى القاهرة، كما أن هناك حفلات قيد التحضير في أمريكا وفي سوريا قبل عودته إلى بيروت. أمسية بغدادية في بيروت. بدعوة من النادي الثقافي العربي في بيروت، أحيت الفنانة سحر طه الأسبوع الماضي أمسية بغدادية تضمنت أشهر مواويل الراحل ناظم الغزالي وأغنياته، مثل عيرتني بالشيب، أي شيء في العيد أقول وقد ناحت بقربي حمامة، إضافة إلى أشهر أغانيه مثل يوم العيون السود، طالعة من بيت أبوها وغيرها. هذا فضلا عن أغنيات عديدة من التراث العراقي البغدادي والريفي مثل عمي يا بياع الورد وسواها من القصائد والأغنيات. وبناء لطلب الجمهور أدت سحر أغنيات آمنت بالله وحول يا غنام، وهي من الأغاني العربية. وكان طه ألقت من قبل محاضرة بعنوان خصوصية الغناء العراقي بدعوة من صالون فضيلة فتال الثقافي في طرابلس، جالت فيها على أنماط الأغنية العراقية في الفترة من أوائل الثلاثينات وأواخر الثمانينات وخصوصية أدائها.
عمي يا بيع الورد، عمي يا بيع الورد، بلي ورد بيش بلي، بلي ورد بيش بلي، بلك تدوس على الورد، بلك تدوس على الورد وتسوي خلا خلا، وتسوي خلا خلا، بشر يصير حسابي وبشر
في ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية أقيمت احتفالية بالشاعر العراقي عبد الإله الصائغ. التفصيلات من فالح حسون الدراجي مراسلنا هناك.
احتفى الجمهور العراقي والعربي بالشاعر والكاتب العراقي البروفيسور الدكتور عبد الله الصائغ عبر الاحتفالية التي أقامها له الاتحاد الديمقراطي العراقي في قاعة الفيليج هول. وقد سبق الصائغ في الحديث عدد من الأدباء العراقيين والعرب، منهم الشاعر الدكتور قحطان المندوي والروائي مهدي على الراضي والشاعر السوري با إسماعيل رئيسة رابطة القلم في الولايات المتحدة الأمريكية وسعد السعدون ونهار الصائغ وغيرهم، حيث تحدثوا عن تجربة عبد الله الصائغ في الشعر والنثر. بعدها تحدث الصائغ عن خيباته كما أسماها هو خيبة بعد أخرى، مبتدئا الحديث عن بيئته والمناخ الذي أنضج موهبته في نجف الجواهري والحبوبي ومصطفى جمال الدين وبحر العلوم وغيرهم من أفذاذ الأدب العراقي والعربي. ثم تحدث عن خيبته في بغداد في ظل المؤسسة الرسمية التي كادت تذهب بحياته كما يقول لولا هروبه إلى خارج العراق، حيث تحدث بعد ذلك في فصل عن المنفى وبإسهاب عن تجربته في التدريس الجامعي في تونس وليبيا واليمن ومن ثم أمريكا. وقد كانت هذه التجربة أدبية أم شخصية أم عائلية ممتلئة بالخيبة كما يقول الصائغ. واختتم الصائغ حديثه وأمسيته بقراءة عدد من قصائده الشعرية، ولم ينس طبعا المرور على علاقته بالمرأة. وإذا كان الجمهور الواسع الذي حضر هذه الاحتفالية قد استمتع بهذه الاستذكارات، فإن الصائغ كان أكثر استمتاعا وهو يتحدث برغبة جامحة عن ذكرياته في النجف وفي البلدان التي عاش فيها. المجلة الثقافية سجلت بعضا من هذه الأمسية بخاصة قصيدته التي تقول:
حججت 40 أربعاء، حججت 40 أربعاء في مسجد السهلة كي أراك لم أرك، نزلت في الغيبة كالمسحور لم أرك، لا يا شفيع إنني الباحث عن خارطة الشيطان، أنا ابنك المنسي عن محرابك المهجور، ابن الفزع السري في تموز، بالخبل الشارد في مسارب الجزيرة، تعلل الأطفال الجوع وسن العبد بالقطار، يمتح عن مدينة اللعنة ينهي موسم الجفاف، تشف حماته وارتمت تنويمة الصوت والوتر القته رمادا أحمرا طيارة قوتي، حججت 40 أربعاء في مسجد السهلة كي أراك لم أرك، لا لست منهم، لي وثيم شد بالسفين، سودان يا سودان، ونحن تحت الشمس في الظهيرة ننتظر الآتي على سارية الرغيف، يلغي بيننا سامية العشيرة، الناس في تموز تهمس يا تموز أحببناك، وكنت شوقا أبيضا في رحم الأيام غميناك، أتعب انتظارك الواحد يا تموز، أتعب الواحد لكن تموز أطل أيها السادة.
صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، المجلة الثقافية من قاعة الفيليج هول في ديترويت.
أخبار منوعة. عن دار أزمنة للنشر في عمان صدر للشاعر العراقي باسم فرات المقيم في نيوزيلندا ديوانه الثاني بعنوان خريف المآذن. الكتاب يضم القصائد التي كتبت بين الأعوام 92 و99 و900 و1000 في العراق والأردن ونيوزيلندا.
يسعى الفنان العراقي فيصل الياسري إلى كشف الملابسات التي تناولتها الكتب والمصادر لحادثة اغتيال الشاعر أبي الطيب المتنبي، ربما تقال لأول مرة، وذلك في عمل درامي ضخم وضع له عنوان اقتفاء أثر. وهذا العمل الذي سيثير جدلا في الأوساط الفنية والثقافية لما سيقدمه من مفاجآت عن المتنبي وأسرار حياته، يمثله نخبة من نجوم التمثيل العراقي في طليعتهم الممثلة العراقية هند كامل. مستمعي الكرام، مسك الختام لهذا العدد رسالة عمان الثقافية، حيث سيشارك المخرج المسرحي العراقي المغترب باسم قهار بمسرحية جديدة في أيام عمان المسرحية.
تقام في عمان أواخر هذا الشهر احتفالية أيام عمان المسرحية تحت اسم الروائي الراحل مؤنس الرزاز، وتعرض ضمن هذه الدورة مسرحية كهرب التي كتبها وأخرجها المسرحي العراقي باسم قهار، ويؤدي الأدوار فيها أماني والي وحنان شقير ورباب مرهج ولميس عباس وخلدون العلي، وهي من إنتاج المسرح القومي السوري. وعبر 65 دقيقة يتحدث العرض عن عائلة من 3 بنات وولد أبكم وأم متسلطة يعملن في إعداد الطعام في أحد السجون الصغيرة. الأب ذهب إلى الحرب ولم يعد، وفيما البنات لا يعرفن من العالم سوى الطبخ والأحلام، تصل رسالة إعجاب من أحد السجناء إلى إحداهن، ويؤدي ذلك إلى صدام مع سلطة الأم يحفزه استيقاظ المكبوت والأشواق العليا وانفجار الأمل بخلاص من نوع ما. وكهرب حكاية في الألم والأمل الإنسانيين، لا تنتهي إلا بهجرة البنات لأمهن بعد أن جنت الصغرى. وقد عرضت المسرحية أكثر من مرة في سوريا ولبنان، ويقول قهار إن كهرب تسمية عراقية دارجة لحجر كريم عندما يفرك بقوة في راحة اليد تفوح منه روائح عطرية طيبة. وبعد عروضها قال عنها الناقد الصحفي علي الكردي في صحيفة الحياة اللندنية إن المخرج يركز فيها على المشهد البصري ولغة الجسد وحركة الممثل، فيما الكلام لا يجري لذاته وإنما يواكب بتقطيع مدروس وعبر تكرار العبارات والجمل الشحنات الداخلية وانفعالات الشخصية المحملة بالدلالات والإشارات المكثفة التي تترك للمتلقي مساحة للتأويل والتأمل. وكتبت عنها الصحفية شكر خلخال قائلة إن بسام قهار يصنع لغة خاصة للقول والإدلاء وبث المشاعر والأحاسيس. وجدير بالذكر أنه ستعرض خلال فعاليات أيام عمان المسرحية حوالي 10 عروض عربية وعالمية، وتنظم الاحتفالية فرقة مسرح الفوانيس الأردنية والورشة المسرحية المصرية، وترعاها أمانة عمان. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.